Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bihudâ. Amma ba'd. Şeyhul İslam İbnül Kayyim rahimahullah. Tilmid Şeyhul İslam İbn Teymiyyah rahimahullah. Lehu kitab ismu el-fevâid. Ve lehu kitab ismu bedâ'i el-fevâid. Femin kitab el-fevâid, ba'd el-eşyâ'i el-muntakâh. قال فيها قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. الذي يطلب الله والدار الآخرة، الذي يريد الجنة والفوز، لا يستقيم له سيره طريقه إلى الله إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات. فهو يقول إنه الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل لابد حبسين، يعني حبس القلب، وحبس حبس القلب في طلبه ومطلوبه. يبقى القلب هيحبس في الطلب، الطلب اللي هو الطريق، ومطلوب اللي هو الله. وحبسه القلب أيضا عن الالتفات إلى غيره، يعني لا يلتفت إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن حبس القلب أمرين، ثم حبس اللسان، هذا الأمر الثاني، حبس اللسان عما لا يفيد، ده يعني عن الكلام الذي لا يضر ولكن لا يفيد، يحبس عنه، ده هو الكلام اللغو، يحبس عنه. فما بالك بما هو دونه من السباب أو الفحش أو الغيبة أو النميمة أو البدعة. وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبس أي لسانه أيضا على ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وما يزيد في إيمانه ومعرفته، يبحث في كل شيء يزيد الإيمان، والإيمان من قواعد السنة يزيد وينقص. وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، الجوارح يحفظها كلها عن المعاصي والشهوات، ويأطرها على الواجبات والمندوبات. لأنه طبعا هذا هو الصبر، عندنا الصبر ثلاث أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة كالأمراض والمصائب وفقد المال وفقد الأحبة والأشياء الكثيرة من بلاءات الدنيا. وهناك حبس أعظم منه، أو صبر أعظم منه، وهو الصبر عن المعاصي، أنك تمسك نفسك أنك لا ترتكب المعاصي. وهناك صبر أعلى، وهو الصبر على الطاعات، صبر على الطاعات. فهنا ابن القيم بيترجمها في مسألة الحبس: فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه. يعني كأنه يقول الدنيا سجن، ومعلوم أن الدنيا سجن من؟ سجن المؤمن. خلاص ابقى في السجن لغاية ما تقضي المدة، واطلع بقى للنعيم والفرح والسرور. فاعتبر انت ستعيش في الدنيا مهما تعيش، اعتبر هذه مدة حبس. مدة الحبس تحبسها على الأمور التي ذكرناها، ثم تخرج من الحبس ويأتي الإفراج وتعيش في النعيم المقيم. قال: فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن. سجن ايه؟ من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه، اللي هو فضاء الجنة. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين، حبس القلب وحبس اللسان، وضم إلى اللسان الجوارح، متى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. يبقى هو لم يعجبه حبس الدنيا، إذن هناك حبس الآخرة، وحبس الآخرة أشد وأبقى والعياذ بالله. أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، يا إما طلع من السجن يا إما رايح السجن، يا إما رايح السجن يا إما طلع من السجن، وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. هذا كلام طيب من ابن القيم رحمه الله، وهذا كله قذف في خاطره من قولة الدنيا سجن المؤمن. قال: وادعى ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة، يعني المتقي سيفوز دائما. إذن فضل الناس عنك ولا وليهم، المتقي لابد أن يفوز. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. الناس تحبه وإن أظهروا له الكره، وده تلاحظه. تكون أنت مثلا في شيء والناس لا تريد تتكلم معك، ومنظرك لا يعجبهم، ولحيتك لا تعجبهم، وأول ما تحصل أي مشكلة ولا شيء لك: إيه رأيك يا عم الشيخ؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. نعم. قال: وقال الثوري، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيء. وتتقي الناس ولا يحمدوه. وطبعا هذا الكلام مأخوذ من لما معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه ذهب في الحج، فمر بالمدينة طبعا، فأرسل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال: السلام عليك يا أم المؤمنين. أو من معاوية أمير المؤمنين إلى أم المؤمنين عائشة: سلام عليك، أما بعد فعظيني وأوجزي. قالت: وعليك السلام، أما بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ترضي الناس في الله، ترضي الناس على حساب دين الله عز وجل، لا هو يرضى ولا الناس ترضى، والناس لن ترضى عموما. وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، ومن العدل في الغضب والرضا، ومن القصد في الفقر والغنى. التقوى دائما سلاحك الذي ينجيك، وأنيسك الذي يؤنسك دائما وإن توحشت مهما توحشت. وقال الإمام أحمد، الإمام أحمد له كتاب الزهد، كتاب عظيم جدا، قال: أثر إلهي، أثر يعني كما نقول حديث قدس، أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه. اللي يعتصم بأحد دون الله يعني يشرك بالله عز وجل، قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وطبعا هذا يعني لا يكون إلا من المعاندين والذين يستغفرون الله على سبيل الاستهزاء وليس على سبيل التوبة، لأن فعلا من استغفر الله وهو راجع وتائب مهما كان قد فعل من الذنوب فإن الله يغفر له. لكن هنا المستغفر على سبيل الاستهزاء، كما كان المنافقون يتظاهرون بالاستغفار. قال: وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت ضمنت السماوات والأرض رزقه. وهي التشكيل هكذا، ولكن لعل الأمر: إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه. إلا ضمنت يعني إلا أنا وضعت رزقه في السماوات وفي الأرض. فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. ثم قال ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. التقوى إصلاح بينك وبين الله، وحسن الخلق إصلاح بينك وبين الناس مع الله سبحانه عز وجل. فتقوى الله توجب له محبة الله. احنا قلنا محبة الله هذه العبادة العظمى، العبادة العظمى، وهم ثلاث عبادات، هم ثلاث عبادات أساسية: المحبة والخوف والرجاء، ما في غيرهم. المحبة لأن القلب يطير شوقا إلى الله عز وجل، يكون كل همه الوصول إلى الله. والرجاء الطمع في رحمة الله عز وجل، وده يظهر من فعل الأوامر. والخوف الخوف من الله عز وجل، وينبغي أن يكون خشية لا خوفة، لأن الخشية هي الخوف بعلم وتعظيم. فإذا اجتمعت المحبة مع الخوف مع الرجاء، ابن القيم يقول هذا المؤمن، المؤمن كالطائف رأسه محبة الله، إن انقطعت الرأس مات الطير، لأنه من غير محبة مات الإنسان خلاص. واسم الله، الله معناه الحبيب سبحانه عز وجل، والودود المحب، الحبيب المحب سبحانه عز وجل. والخوف والرجاء هذه جناح المؤمن، إذا انكسر جناح سقط واعتل واختل. العبادات الثلاثة العظمى هذه لما تجتمع تأتي باقي العبادات الأخرى، اللي هي الإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والنية والرجاء واليقين، الرجاء خلاص واليقين، تأتي بكل هذه العبادات وتبقى في القلب. طبعا الجوارح تتحرك مباشرة، لأن القلب ملك الجوارح، تتحرك بالصلاة والصوم والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وقوة سائر العبادات الأخرى. لكن مدار كل العبادات القلبية والبدنية على الثلاث اللي هي المحبة خوف والرجاء. فابن القيم هنا يقول بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، يعني لا يهتم بحظ نفسه، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، يعني معناه يؤثر ولو كان به خصاصة، يسقط نفسه من أجل الناس، وهذا الذي فعله أهل المدينة من الأنصار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن هو في عندنا إيثار وفي عندنا أثرة. الإيثار أن تؤثر نفس، أن تؤثر غيرك على نفسك، والأثرة العكس، أن تؤثر نفسك على غيرك، يسميها الناس الأنانية. فإذا حدث عندك الإيثار أسقطت نفسك بين الناس، وإذا أسقطت الناس ما بينك وبين الله، يعني لما تتعامل مع الله تلغي الناس، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله. إذن لا يلتفت إلى علمائه، وعلمائنا يعني السلف، يبقى هم الناس اللي نبحث عنهم، هم الذين يدلون على طريق الله، ولا يدلون على طريق الله إلا أهل العلم، وأهل العلم لا يليسوا بشيء ما لم يكونوا ينهلون من ينبوع السلف الصالح، إلا إلى من دله على الله. وأعظم من دلنا على الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك واسطة بيننا وبين الله؟ بيننا وبين الله واسطة في البلاغ، يعني اللي هم الرسل، ولكن ليس بيننا وبين الله واسطة في العبادة. فالذين دلونا على الله وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم دلونا على الطريق الموصلة إلى الله سبحانه. فهنا ابن القيم يقول، وطبعا ابن القيم بيستفيد كثير جدا من علماء، وما رأينا في طلاب العلم الذين يصيرون راسخين في العلم مثل ابن القيم في درجة الاستفادة من المشايخ. يعني تجد مثلا مستوعب ابن تيمية كله، مستوعب ابن تيمية تماما، ويتكلم بكلام ابن تيمية لكن يفرشه ويأصله. يعني لما تيجي تقرأ مسألة في ابن تيمية ونفس المسألة ابن القيم تاخد راحتك، مسألة مثلا طواف الحائض المضطرة لوجود سفر، وهي عليها طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الركن، وهي حائض فالطوف، فشيخ الإسلام فصله واخده من ابن حزم. وابن القيم لما تقرأ اقرأ ابن القيم، لما تقرأ اقرأ ابن القيم، تستوعب كلام ابن حزم وكلام ابن تيمية وتزيد عليه، فكل كلام شيخ الإسلام تجد ابن القيم. طيب، واستفاد من شيخ الهروي، والهروي صوفي، الهروي صوفي، وهو ياخد منه مدارج السالكين، ياخد الكلام الصوفي ويعمله ثوب سني، يعدله يصلحه ويعمله ثوب سني. هو طبعا الكلام الصوفي، هو الصوفي ان انت عبد وبعدين تبتدي لا تهتم بالعباد وتتوه عن العباد تماما، ولا يبقى الا انت مع الله سبحانه وتعالى، اللي هي درجة المريد. ما عنده الصوفية ثلاث درجات، العبد يترقى يبقى ويترقى يبقى عارف. هو الهروي ودين الطريقة الصوفية كلها، كل دي عقيدة الصوفية الأساسية، إنه الإنسان في المرحلة العادية، مرحلة الدنيا هذه، هو عبد، صلي صلاة الخمس، يصوم رمضان، يحج البيت، يعمل الأمر الموجودة في القرآن والسنة، وينتهي عن النواهي الموجودة في القرآن والسنة لغاية ما يترقى. وعلامة الترقي أنه يبتدي لا يطمع في الجنة ولا يأبه بالنار، فصار هو انتقل الآن من درجة العبد إلى درجة المريد. لما انتقل إلى درجة المريد ما يصلح له بقى يقرأ قرآن والأذكار وحديث النبي، لا لا خلاص، هو الآن يبتدي بقى يتعامل مع أذكار مع الأوراد الصوفية الواردة عن الشاذلي وعن غيره، ويبتدي بقى يذكر الله ليس بقراءة القرآن لا، وإنما يذكر الله بقى يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألف مرة، الله الله الله ألف مرة، هو حاجات كده، ويبتدي فعلا يشعر إنه الجنة دي ولا حاجة لك، دي بتحقق في الجنة. كما أنت تضحك على الطفل الصغير وتقول له لما تعمل حاجة كويسة أجيب لك حلقة وأجيب لك شوكولاتة وأجيب لك كذا، فهنا برضو لدرجة العبد لما تبقى لما تطيع الله عز وجل هنديك حور عين ونديك تفاح ونديك نهر من عسل ونهر من خمرة ونهر من كذا، ولما تعمل حاجة أمكال وجحيم وزقوم وحميم وغساق، فبتخوفه بالنار وبتطمعه في الجنة مثل الطفل في البداية ان انت بتطمعه بالشوكولاتة لكن انت لما توصل درجة المريد خلاص بقى لحنا لا بنخاف من الانكال ولا الجحيم ولا طمعين في التفاح والحور والكلام ده. فالدرجة دي درجة الثانية. الدرجة العليا انك انت الان الدرجة الثانية هي ايش؟ الدرجة الاولى الناس وانت والله، الدرجة الثانية مفيش ناس، في انت وفي الله، في قاصد ومقصود. لا ما العبد عدد انت دلوقتي، ايوه في مريد ومراد وقاصد ومقصود كويس. فانت لا ترى في العالم الا انت والله سبحانه عز وجل، فلا تأبه بالناس ولا رياء ولا غير، ولا يهمك مديح الناس ولا ذم الناس ولا حاجه، يمشي عريان ما فيش مشكله، يذموا ما يذموا، يمدحوا ما يمدحوا، سيبك منهم. وبعدين تترقى فجاه ما تلاقيش نفسك، خلاص في واحد بس، يعني كانوا ثلاثة بقوا اثنين بقى واحد، لقيت نفسك مفيش نفسك، ففنيت انت فيه وفنى فيك، فأصبحت انت هو وهو انت، والحلاج يروح لابس الجبة والله في الجبة، انا انت وأنا وانت انا، فهنا الدرجة العارف. ودي يسقط عنه بقى لا اذكار ولا اوراق خلاص ده. ولذا هم لما يجي يذكروا العارفين، عمرك سمعتهم وبيذكروا العارفين ذكروا مثلا مصعب بن عمير أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق أو عبد الرحمن بن عوف؟ لا لا، ده عباد، عباد دول عمرهم ما يذكروهم، لكن بيذكر لك ملاحدة زي البدوي والدسوقي وأبو العباس المرسي وأبو الحسن الشاذلي وعبد السلام اللي هناك ده وابن بشيش، يذكر لك هؤلاء العارفين، لأن دول وصلوا إلى درجة أرقى وأعلى وأعلى وأعلى بكثير من الصحابة رضي الله عليهم. ابن القيم لما يتلقى هذا الكلام، ابن القيم إمام سني، إمام سني عظيم جدا، فما يملكش درجة العبد والمريد والعارف، لا يقول لك ان انت ترقى الى درجة انك لا تهتم بالناس، وليست الغيت الناس، لكن لا تهتم بالناس، اهتم برب العزة تبارك وتعالى، فلا ترأي الناس في شيء ولا تسمع في شيء، واحسن اليهم ولا ترجو منهم شيئا، ما الغهمش ما الغهمش، وما الغش الخوف من النار وطمع في ليش في الجنة. فدي المرحلة اللي قال إيه، المرحلة اللي ذكرها هنا. ثم تترقى في مرحلة كبرى إن يكون كل عملك خالصا لله تبارك وتعالى، والقلب يسجد لله عز وجل، وتعيش في جنة في الأرض. فهو قدر يطور من كلام الهروي في مدارج السالكين. فهنا بيقول، فشوف بيقول، شوف الكلام، تبقى عارف طريق التفكير ابن القيم، ولما تعرف طريقته لما تيجي تقرأ كلامه تستوعبه جيدا جدا. فهو يقول بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، عرفت؟ فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، هذه كأنه درجة المريد ولكن درجة صحيحة وسليمة جدا. ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، تطوير درجة المريد، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله، هناك لا يلتفت إلى أحد أو يلتفت إلى العارفين، هنا لا، تلتفت إلى العارفين بمفهوم ابن القيم والمفهوم السني، فالتفت إلى الصحابة، التفت إلى الأئمة الأربعة، التفت إلى ابن تيمية وغيره وغيره من هؤلاء دلونا على الطريق. احنا قلنا ابن تيمية بالذات ده إمام فيصل ما بين قبل ومن بعده كل الأئمة المجددين بعد ابن تيمية عالى على ابن تيمية خلاص. يعني محمد بن وهاب هو مجرد ثمرة لابن تيمية رحمه الله. فهنا يقول صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم فجزعت للخوف قلوبهم فجرت من الحذر العيون فسالت أودية بقدرها. تزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه فقال أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه واحدة للسنة لكنه جمع الثلاث. واحدة للسنة لكنه جمع الثلاث. هنا يقصد هو معناه ثلاث زوجات ولا معناه ثلاث أمور في اتجاهاته في إسقاط نفسه بينه وبين الناس وبينه وبين الله لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. هنا الثلاثة المقصود بها الثلاث طلقات. فهو لم يكتفي بواحدة أن يطلق الدنيا واحدة طلقها ثلاثة لا رجعة فيها. يعني معناها لا تعلق للقلب نهائيا بالدنيا. لأن يعني إذا طلقت المرأة ثلاثة بانت منك انتهت أمرها انتهى أمرها. قال وكانت تكفيه واحدة كانت تكفيه طلقة واحدة لكنه جمع الثلاث الطلقات الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل. لأن طبعا اللي طلقتها ثلاثا لا يمكن ترجع لها إلا إذا نكحت زوجا غيرك. فهو قال الإنسان السليم لا يمكن يلمس المرأة اللي يكون تزوجها وحد تاني لمسها بعده خلاص انتهى لا يمكن. كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل والمحلل له. شوف ابن القيم كلام بعيد خالص عن مسألة لكن شوف كيف الاستثمار للكلام. ثم قال ما في هذه الدار موضع خلوة. يعني طول ما انت في الدنيا لا وقت فاتخذ في نفسك لابد تخلي تنعزل فترة ولو ساعة في اليوم حشيء وقت تخلصه لله عز وجل. أما لو اندمجت في الدنيا ما في فراغ ما في فراغ نهائي. لأنه لابد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فالشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه الفوائد وله كتاب اسمه بدائع الفوائد. فمن كتاب الفوائد بعض الأشياء المنتقاة قال فيها قاعدة طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. الذي يطلب الله والدار الآخرة الذي يريد الجنة والفوز لا يستقيم له سيره طريقه إلى الله إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه وحبسه عن الالتفات إلى غيره وحبس لسانه عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها على الواجبات والمندوبات. فهو يقول إنه الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل لابد حبسين. يعني حبس القلب وحبس القلب في طلبه ومطلوبه. يبقى القلب هيحبس في الطلب اللي هو الطريق ومطلوبه اللي هو الله. وحبسه القلب أيضا عن الالتفات إلى غيره. يعني لا يلتفت إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن حبس القلب أمرين ثم حبس اللسان هذا الأمر الثاني. حبس اللسان عما لا يفيد ده يعني هذا الكلام الذي لا يضر ولكن لا يفيد يحبس عنه. ده هو الكلام اللغو يحبس عنه. فما بالك بما هو دونه من السباب أو الفحش أو الغيبة أو النميمة أو البدعة. وحبس لسانه عما لا يفيد وحبس أي لسانه أيضا على ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وما يزيد في إيمانه ومعرفته يبحث في كل شيء يزيد الإيمان والإيمان من قواعد السنة يزيد وينقص. وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، الجوارح يحفظها كلها عن المعاصي والشهوات ويأطرها على الواجبات والمندوبات، لأنه طبعا هذا هو الصبر. عندنا الصبر ثلاث أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة كالأمراض والمصائب وفقد المال وفقد الأحبة والأشياء الكثيرة من بلاءات الدنيا، وهناك حبس أعظم منه أو صبر أعظم منه، وهو الصبر عن المعاصي، أنك تمسك نفسك أنك لا ترتكب المعاصي. وهناك صبر أعلى وهو الصبر على الطاعات، صبر على الطاعات. فهنا ابن القيم بيترجمها في مسألة الحبس: فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه. يعني كأنه يقول الدنيا سجن، ومعلوم أن الدنيا سجن من؟ سجن المؤمن. خلاص ابقى في السجن لغاية ما تقضي المدة واطلع بقى للنعيم والفرح والسرور. فاعتبر أنت ستعيش في الدنيا مهما تعيش، اعتبر هذه مدة حبس. مدة الحبس تحبسها على الأمور التي ذكرناها، ثم تخرج من الحبس ويأتي الإفراج وتعيش في النعيم المقيم. قال: فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن. سجن إيه؟ من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه، هو فضاء الجنة. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين، حبس القلب وحبس اللسان، وضم إلى اللسان الجوارح، متى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. يبقى هو لم يعجبه حبس الدنيا، إذا هناك حبس الآخرة، وحبس الآخرة أشد وأبقى والعياذ بالله. أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. يا إما طلع من السجن يا إما رايح السجن، يا إما رايح السجن يا إما طلع من السجن، وإما ذاهب إلى الحبس. وبالله التوفيق. هذا كلام طيب من ابن القيم رحمه الله، وهذا كله قذف في خاطره من قولة الدنيا سجن المؤمن. قال: وادعى ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة. يعني المتقي سيفوز دائما، إذا انفض الناس عنك ولا يهم، المتقي لابد أن يفوز. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. الناس تحبه وإن أظهروا له الكره. وده تلاحظه، تكون أنت مثلا في شيء والناس لا تريد تتكلم معك، ومنظرك لا يعجبهم، ولحيتك لا تعجبهم، وأول ما تحصل أي مشكلة ولا شيء لك: إيه رأيك عم الشيخ؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. قال: وقال الثوري، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيء. وتتقي الناس ولا يحمدوه. وطبعا هذا الكلام مأخوذ من لما معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه ذهب في الحج، فمر بالمدينة طبعا، فأرسل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال: السلام عليك يا أم المؤمنين. أو من معاوية أمير المؤمنين إلى أم المؤمنين عائشة: سلام عليك، أما بعد فعظيني وأوجزي. قالت: وعليك السلام، أما بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ترضي الناس في الله، ترضي الناس على حساب دين الله عز وجل، لا هو يرضى ولا الناس ترضى، والناس لن ترضى عموما. وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، ومن العدل في الغضب والرضا، ومن القصد في الفقر والغنى. التقوى دائما سلاحك الذي ينجيك، وأنيسك الذي يؤنسك دائما وإن توحشت مهما توحشت. وقال الإمام أحمد، الإمام أحمد له كتاب الزهد، كتاب عظيم جدا، قال: أثر إلهي، أثر يعني كما نقول حديث قدسي، أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه. ليعتصم بأحد دون الله يعني يشرك بالله عز وجل، قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وطبعا هذا يعني لا يكون إلا من المعاندين والذين يستغفرون الله على سبيل الاستهزاء وليس على سبيل التوبة، لأن فعلا من استغفر الله وهو راجع وتائب مهما كان قد فعل من الذنوب فإن الله يغفر له. لكن هنا المستغفر على سبيل الاستهزاء كما كان المنافقون يتظاهرون بالاستغفار. قال: وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه. وهي التشكيل هكذا، ولكن لعل الأمر إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه. إلا ضمنت يعني إلا أنا وضعت رزقه في السماوات وفي الأرض. فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. ثم قال ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. التقوى إصلاح بينك وبين الله، حسن الخلق إصلاح بينك وبين الناس مع الله سبحانه عز وجل. فتقوى الله توجب له محبة الله. احنا قلنا محبة الله هذه العبادة العظمى، العبادة العظمى، وهم ثلاث عبادات، هم ثلاث عبادات أساسية: المحبة والخوف والرجاء، ما في غيرهم. المحبة لأن القلب يطير شوقا إلى الله عز وجل، يكون كل همه الوصول إلى الله. والرجاء الطمع في رحمة الله عز وجل، وده يظهر من فعل الأوامر. والخوف الخوف من الله عز وجل، وينبغي أن يكون خشية لا خوفة، لأن الخشية هي الخوف بعلم وتعظيم. فإذا اجتمعت المحبة مع الخوف مع الرجاء، ابن القيم يقول هذا المؤمن كالطائف، رأسه محبة الله، إن انقطعت الرأس مات الطير، لأنه من غير محبة مات الإنسان خلاص. واسم الله، الله معناه الحبيب سبحانه عز وجل، والودود المحب، الحبيب المحب سبحانه عز وجل. والخوف والرجاء هذه جناح المؤمن، إذا انكسر جناح سقط واعتل واختل. العبادات الثلاثة العظمى هذه لما تجتمع تأتي باقي العبادات الأخرى، اللي هي الإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والنية والرجاء واليقين، الرجاء خلاص واليقين، تأتي بكل هذه العبادات وتبقى في القلب. طبعا الجوارح تتحرك مباشرة، لأن القلب ملك الجوارح، تتحرك بالصلاة والصوم والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وقوة سائر العبادات الأخرى. لكن مدار كل العبادات القلبية والبدنية على الثلاث اللي هي المحبة خوف والرجاء. فابن القيم هنا يقول: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، يعني لا يهتم بحظ نفسه، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، يعني معناه يؤثر ولو كان به خصاصة، يسقط نفسه من أجل الناس. وهذا الذي فعله أهل المدينة من الأنصار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن هو في عندنا إيثار وفي عندنا أثرة. الإيثار أن تؤثر نفس، أن تؤثر غيرك على نفسك، والأثرة العكس، أن تؤثر نفسك على غيرك، يسميها الناس الأنانية. فإذا حدث عندك الإيثار أسقطت نفسك بين الناس، وإذا أسقطت الناس ما بينك وبين الله، يعني لما تتعامل مع الله تلغي الناس، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله، إذن لا يلتفت إلى علمائه، وعلمائنا يعني السلف، يبقى هم الناس اللي نبحث عنهم هم الذين يدلون على طريق الله، ولا يدلون على طريق الله إلا أهل العلم، وأهل العلم لا ليس بشيء ما لم يكونوا ينهلون من ينبوع السلف الصالح، إلا إلى من دله على الله. وأعظم من دلنا على الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك واسطة بيننا وبين الله؟ بيننا وبين الله واسطة في البلاء، يعني اللي هم الرسل، ولكن ليس بيننا وبين الله واسطة في العبادة. فالذين دلونا على الله وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم دلونا على الطريق الموصلة إلى الله سبحانه. فهنا ابن القيم يقول، وطبعا ابن القيم بيستفيد كثير جدا من علماء، وما رأينا في طلاب العلم الذين يصيرون راسخين في العلم مثل ابن القيم في درجة الاستفادة من المشايخ. يعني تجد مثلا مستوعب ابن تيمية كله، مستوعب ابن تيمية تماما، ويتكلم بكلام ابن تيمية لكن يفرشه ويأصله. يعني لما تيجي تقرأ مسألة في ابن تيمية ونفس المسألة ابن القيم تاخد راحتك. مسألة مثلا طواف الحائض المضطرة لوجود سفر، وهي عليها طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الركن، وهي حائض فالطوف، فشيخ الإسلام فصله واخده من ابن حزم. وابن القيم لما تقرأ اقرأ ابن القيم، لما تقرأ اقرأ ابن القيم، تستوعب كلام ابن حزم وكلام ابن تيمية وتزيد عليه. فكل كلام شيخ الإسلام تجد ابن القيم. طيب، واستفاد من شيخه الهروي، والهروي صوفي، الهروي صوفي، هو ياخد منه مدارج السالكين، ياخد الكلام الصوفي ويعمله ثوب سني، يعدله يصلحه ويعمله ثوب سني. هو طبعا الكلام الصوفي، هو الصوفي ان انت عبد وبعدين تبتدي لا تهتم بالعباد وتتوه عن العباد تماما، ولا يبقى الا انت مع الله سبحانه وتعالى، لدرجة المليم. ما عنده الصوفية ثلاث درجات، العبد يترقى يبقى ايش؟ ويترقى يبقى عارف. هو الهروي ودي الطريقة الصوفية كلها، كل دي عقيدة الصوفية الأساسية، انه الانسان في المرحلة العادية، مرحلة الدنيا هذه، هو عبد، صلي صلاة الخمس، يصوم رمضان، يحج البيت، يعمل الأوامر الموجودة في القرآن والسنة، وينتهي عن النواهي الموجودة في القرآن والسنة لغاية ما يترقى. وعلامة الترقي انه يبتدي لا يطمع في الجنة ولا يأبه بالنار، فصار هو انتقل الآن من درجة العبد إلى درجة المريد. لما ينتقل إلى درجة المريد ما يصلح له بقى يقرأ قرآن والأذكار وحديث النبي، ولا لا خلاص، هو الآن يبتدي بقى يتعامل مع أذكار، مع الأوراد الصوفية الواردة عن الشاذلي وعن غيره، ويبتدي بقى يذكر الله ليس بقراءة القرآن لا، وإنما يذكر الله بقى يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما ألف مرة، الله الله الله ألف مرة، هو حاجات كده، ويبتدي فعلا يشعر انه الجنه دي ولا حاجه لك، دي بتحقق في الجنه. كما انت تضحك على الطفل الصغير وتقول له لما تعمل حاجه كويسه اجيب لك حلاوه، اجيب لك شوكولاته، واجيب لك كذا. فهنا برضو لدرجه العبد، لما تطيع الله عز وجل هنديك حور عين، ونديك تفاح، ونديك نهر من عسل، ونهر من خمره، ونهر من كذا. ولما تعمل حاجه الامكال وجحيم وزقوم وحميم وغساق، فبتخوفه بالنار وبتطمعه في الجنة، مثل الطفل في البداية ان انت بتطمعه بالشوكولاتة لكن انت لما توصل درجة المريد خلاص بقى، لا احنا لا بنخاف من الانكال ولا الجحيم ولا طمعين في التفاح والحور والكلام ده. فالدرجة دي درجة الثانية. الدرجة العليا انك انت الان، الدرجة الثانية هي ايش؟ الدرجة الاولى الناس وانت والله، الدرجة الثانية مفيش ناس، في انت وفي الله، في قاصد ومقصود. لا، ما العبد عدت انت الوقت، ايوه، في مريد ومراد وقاصد ومقصود، كويس. فانت لا ترى في العالم الا انت والله سبحانه عز وجل، فلا تأبه بالناس ولا رياء ولا غير، ولا يهمك مديح الناس ولا ذم الناس ولا حاجه، يمشي عريان ما فيش مشكله، يذم وما يذم، ويمدحوا ما يمدحوا، وسيبك منهم. وبعدين تترقى فجاه ما تلاقيش نفسك، خلاص في واحد بس، يعني كانوا ثلاثة بقوا اثنين بقوا واحد، لقيت نفسك مفيش نفسك. ففنيت انت فيه وفنى فيك، فاصبحت انت هو وهو انت، والحلاج يروح لابس الجبه والله في الجبه، انا انت وانت انا، وفين درجه العارف؟ ودي يسقط عنه بقى لا اذكار ولا اوراد، خلاص ده. ولذا هم لما يجي يذكروا العارفين، عمرك سمعتهم وبيذكروا عارفين ذكروا مثلا مصعب بن عمير او عمر بن الخطاب او بكر الصديق او عبد الرحمن بن عوف؟ لا لا، ده عباد، عباد دول عمرهم ما يذكروهم، لكن بيذكر لك ملاحدة زي البدوي والدسوقي وابو العباس المرسي وابو الحسن الشاذلي وعبد السلام اللي هناك ده وابن بشيش، يذكر لك هؤلاء العارفين، لان دول وصلوا الى درجة ارقى واعلى واعلى واعلى بكثير من الصحابة رضوان الله عليهم. ابن القيم لما يتلقى هذا الكلام، ابن القيم امام سني، امام سني عظيم جدا، فما يملكش درجة العبد والمريد والعارف، لا، يقول لك ان انت ترقى الى درجة انك لا تهتم بالناس، وليست الغيت الناس، لكن لا تهتم بالناس، تهتم برب العزة تبارك وتعالى، فلا ترأي الناس في شيء ولا تسمع في شيء، واحسن اليهم ولا ترجو منهم شيئا، ما الغهمش، ما الغهمش، وما الغش الخوف من النار وطمع في الايه، في الجنة. فدي المرحلة اللي قال ايه، المرحلة اللي ذكرها هنا. ثم تترقى في مرحلة كبرى ان يكون كل عملك خالصا لله تبارك وتعالى، والقلب يسجد لله عز وجل، وتعيش في جنة في الأرض. فهو قدر يطور من كلام الهروي في مدارج السالكين. فهنا بيقول، فشوف بيقول، شوف الكلام، انت عارف طريق التفكير ابن القيم، ولما تعرف طريقته لما تيجي تقرأ كلامه تستوعبه جيدا جدا. فهو يقول: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، عرفت؟ فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. هذه كأنه درجة المريد، ولكن درجة صحيحة وسليمة جدا. ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، تطوير درجة المريد. فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله، هناك لا يلتفت إلى أحد، أو يلتفت إلى العارفين، هنا لا، تلتفت إلى العارفين بمفهوم ابن القيم والمفهوم السني. فالتفت إلى الصحابة، التفت إلى الأئمة الأربعة، التفت إلى ابن تيمية وغيره وغيره من هذا، هؤلاء دلونا على الطريق. احنا قلنا ابن تيمية بالذات ده إمام فيصل ما بين قبله وبين بعده، كل الأئمة المجددين بعد ابن تيمية أعلى على ابن تيمية، خلاص يعني محمد بن غاب ومجرد ثمرة لابن تيمية رحمه الله. فهنا يقول: صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها، تزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك، وكانت تكفيه واحدة للسنة لكنه جمع الثلاث، واحدة للسنة لكنه جمع الثلاث. هنا يقصد هو معناه ثلاث زوجات، ولا معناه ثلاث أمور في اتجاهاته في إسقاط نفسه بينه وبين الناس وبينه وبين الله، لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. هنا الثلاثة المقصود بها الثلاث طلقات، فهو لم يكتفي بواحدة أن يطلق الدنيا واحدة، طلقها ثلاثة لرجع فيها، يعني معناها لا تعلق للقلب نهائيا بالدنيا، لأن إذا طلقت المرأة ثلاثة بانت منك انتهت أمرها، انتهى أمرها. قال: وكانت تكفيه واحدة، كانت تكفيه طلقة واحدة، لكنه جمع الثلاث الطلقات الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، لأن طبعا اللي طلقتها ثلاثا لا يمكن ترجع لها إلا إذا نكحت زوجا غيرك، فهو قال الإنسان السليم لا يمكن يلمس المرأة اللي يكون تزوجها وحد تاني لمسها بعده، خلاص انتهى، لا يمكن. كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل والمحلل له؟ شوف ابن القيم كلام بعيد خالص عن مسألة، لكن شوف كيف الاستثماره للكلام. ثم قال: ما في هذه الدار موضع خلوة، يعني طول ما انت في الدنيا لا وقت، فاتخذ في نفسك، لابد تخلي تنعزل فترة ولو ساعة في اليوم، وقت تخلصه لله عز وجل، أما لو اندمجت في الدنيا ما في فراغ، ما في فراغ نهائي، لأنه لابد أن تجذبك الجواذب، فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.